العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تجدد استعدادها للحوار مع دول المنطقة من أجل حفظ وصيانة أمنها واستقرارها. تعرض رتل أمريكي إلى تفجير بعبوة ناسفة بمحافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد. استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين في عدوان جوي إسرائيلي على سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد طهران واستعدادها للحوار مع دول المنطقة من أجل حفظ وصيانة أمنها واستقرارها، وأشار إلى أن الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ليس من صالح دولها، ومن هنا رحبت طهران بالمقترح القطري وقبله بالمقترح الكويتي لمد جسور الصداقة. وقال ظريف إن بعض دول مجلس التعاون تريثت في قبول مقترح أمير الكويت الراحل وأضاعت أربع سنوات من الوقت في الجري وراء الرئيس الأمريكي السابق ترامب الذي رحل وبقي الجيران. انتقدت موسكو موقف التريكة الأوروبية إزاء الاتفاق النووي الداعي إلى تحديث هذا الاتفاق الدولي أو إيجاد تغييرات فيه. وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إنه يجب أولا إحياء الاتفاق النووي بالكامل ثم معالجة القضايا المتعلقة به، مضيفا أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة يبدو كما يقول مسؤولوها أكثر واقعية قياسا بالموقف الأوروبي. وفي وقت سابق عندنا أوليانوف أن أي محاولات لإدخال موضوع برنامج الصواريخ الإيراني إلى المفاوضات بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي ستؤدي إلى فشل هذه المشاورات. افتتح في طهران معرض النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في نسخته 25 تحت شعار النفط الوطني والسلع والخدمات الإيرانية، وذلك بمشاركة كبيرة من قبل الشركات الناشطة في المجال النفطي. ويعرض هذا المعرض أحدث التجهيزات النفطية والتقنيات المختلفة المستخدمة في هذا القطاع في إيران. المزيد في التقرير التالي.
تحت شعار النفط الوطني والسلع والخدمات الإيرانية احتضنت أرض المعارض في العاصمة طهران معرض النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في نسخته 25، والذي شهد مشاركة كبيرة من قبل الشركات الفعالة في المجال النفطي لتقدم الحديث في مكتسباتها وتقنياتها وإنتاجها والاطلاع والتعرف على أحدث التجهيزات النفطية والتقنيات المختلفة المستخدمة في هذا القطاع في إيران.
إن هذا المعرض خير دليل على فشل الحظر المفروض علينا. إن العدو حاول تصفير تصدير منتجاتنا النفطية، لكن جهود مختصين سجلت أعلى مستويات تصديرنا للمنتجات النفطية على مدى عمر الحظر، ما جعل حصرة التصفير تبقى في صدورهم.
عروض في مجال النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والمعدات والأسلاك والكابلات والمضخات والحفر والنقل شهدتها أروقة المعرض الذي يرمي إلى التعريف الطاقات الفعلية لصناعة النفط والغاز وإيجاد فرص الاستثمار وفرص العمل والحصول على التقنيات المتطورة الرائجة في الأسواق العالمية والرقي بمستوى الصادرات وإبرام العقود التجارية في مجال تبادل السلع والخدمات والمعلومات الفنية.
بالرغم من الضغوط القصوى التي استهدفت توقيف إنتاجنا الداخلي، إلا أن هذا المعرض يؤكد فشل كل تلك الضغوط وأثبتت بأن الشركات الداخلية بات بإمكانها تلبية جميع متطلبات المشاريع النفطية.
يعد المعرض أكبر حدث صناعي وتجاري في البلاد، ويقام سنويا بمشاركة العديد من الشركات الضالعة في صناعة النفط والغاز والتكرير، ويعتبر فرصة قيمة تتمكن من خلالها الشركات الفعالة أن تقدم آخر منتوجاتها للزوار والأخصائيين في مجال النفط، وعلى أساس احتياجات العرض والطلب لدى المستهلكين بهدف تنمية وتوسيع هذا القطاع.
معرض هذا العام يهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني، ويشكل فرصة لتفاعل الشركات والتعاون بينها وتبادل الخبرات وأحدث التقنيات في صناعة النفط.
تعرض رتل لدعم التحالف الأمريكي في العراق إلى تفجير بعوة ناسفة بمحافظة بابل جنوب بغداد. وأوضح مصدر أمني عراقي أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستي تابعا للقوات الأمريكية على طريق بابل السرية، لكنه لم يتحدث عن الخسائر المحتملة التي سببها الانفجار. من جانب آخر، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم انطلاق عملية ثأر الشهداء بتوجيه من رئيس الوزراء في محافظات بغداد والأنبار وكركوك لملاحقة بقايا إصابة داعش الإرهابية. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
حذرت استخبارات وزارة الداخلية العراقية من مخطط خطير تعتزم تنفيذه عصابات داعش الإرهابية في العاصمة بغداد وعموم المدن العراقية اليوم الجمعة، فيما تضامن العالم مع العراق عبر إدانة التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة بغداد الخميس. ودان البابا فرانسيس التفجيرات التي وقعت صباح الخميس في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد قائلا إنها عمل وحشي لا معنى له. وفي برقية حمل التوقيع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على الحبر الأعظم أنه شعر بحزن عميق للغاية لدى تلقي نبأ الهجمات التفجيرية. وذكرت البرقية أنه في معرض إدانته لهذا العمل الوحش الأخرق يصلي البابا من أجل الضحايا المتوفين وعائلاتهم ومن أجل المصابين ولأجل أفراد أعمال الطوارئ المتواجدين هناك. ودانت منظمة الأمم المتحدة التفجيرين الذين استهدف العاصمة بغداد، وأعربت الأمم المتحدة في برقية لها عن تعازيها لأسر الضحايا. كما دان الاتحاد الأوروبي بشدة العملية الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد وأصابة العشرات، معربا عن خالص تعازي لأسر الضحايا. وتقدمت الجمهورية الإسلامية بتعازيها وإعلان دعمها للعراق، وأدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بشدة الهجوم الإرهابي. وفي برقية إلى نظيره العراقي محمد الحلبوسي قال قاليباف ببالغ الأسف والحزن تلقينا نبأ العمل الإرهابي واستشهاد وأصابة العديد من المواطنين العراقيين. وفيما أعلنت داعش مسؤوليتها عن الجريمة الإرهابية، وجه العراقيون سهامهم نحو السعودية محذرين المملكة من انتقام يهز عروش آل سعود وبن سلمان بالخصوص. وطالب 40 مفكرا وباحثا وإعلاميا ببيان إعدام الإرهابيين السعوديين المحكومين بالإعدام ردا على جرائم الدواعش، فيما وجهت حركة كتائب حزب الله تحذيرها لآل سعود ومحمد بن سلمان شخصيا قائلة أن رد العراقيين سيطالك وستتزلزل عروش آل سعود. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وصل وسم هاشتاك أحزمة السعودية الناسفة إلى الترند الأول في العراق عقب وقوع الانفجارين الخميس في منطقة مزدحمة يرتادها الفقراء وذوي الدخل المحدود بباب الشرقي ببغداد. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبية في العاصمة العراقية أمس الخميس. وقال بيان نشره التنظيم عبر وسائل إعلام تابعة له إن أحد عناصره المدعو أبو يوسف الأنصاري فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران، بينما تم تنفيذ تفجير ثان بالطريقة ذاتها على يد عنصر آخر يدعى محمد عارف المهاجر بعد تجمع الأشخاص للإنقاذ بعد التفجير الأول. وأكدت مصادر عراقية أن الحصيلة النهائية لهذا العمل الإرهابي بلغت 32 شهيدا وأكثر من 100 جريح. أفاد مصدر أمني عراقي بأن الطائرات التركية قصفت بعد ظهر اليوم مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. وقال المصدر إن القصف استهدف مواقع للحزب ضمن بلدة حاج عمران شمال محافظة أربيل، مشيرا إلى أن الخسائر لم تعرف بعد. على صعيد متصل، علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إخراج من وصفهم بالإرهابيين من سنجار شمال العراق، قائلا إن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابي منظمة بيكاكا من هذه المنطقة. استشهد 4 مدنيين من عائلة واحدة وأصيب 4 آخرون بجروح جراء عدوان لكيان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة حما وسط سوريا. وأكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي للصواريخ المعادية وإسقاط معظمها، وأضاف أن العدوان تم من فوق مدينة طرابلس اللبنانية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
إسرائيل تقتل أطفال سوريا. 4 أفراد من أسرة واحدة استشهدوا وجرح مثلهم في عدوان إسرائيلي على محافظة حما وسط البلاد. فبينما كان الأهالي نياما، اخترقت صواريخ الاحتلال هدوء الليل وأمانه واستهدفت منازلهم. العائلة المنكوبة هجرت خلال الفترة الماضية من قرية أبو مكة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي هربا من اعتداءات الجماعات الإرهابية وممارساتها، ووصلت إلى ريف حما علها تعثر على الأمان هناك. فلاحقتها الصواريخ الإسرائيلية إلى مأمنها ونكبتها مرة أخرى لتثبت أن الجماعات الإرهابية والاحتلال وجهان لعملة واحدة. وهذه المشاهد تفند ادعاءات الاحتلال بأن الأهداف المقصوفة هي مناطق عسكرية.
الساعة 4:30 وجه الصبح سمعنا قصف. يا ريت بس سمعنا قصف شملنا كلياتنا، الدور 3 دور.
مصدر عسكري سوري أكد أن وسائط الدفاع الجوي تصدت فجر الجمعة لعدوان للاحتلال الإسرائيلي برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفة بعض الأهداف في محيط محافظة حما. وأضاف أن وسائط الدفاع تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ. هذا القصف أتى غداة تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه، وحتى إعداد التقرير لم يصدر عن إدارته أي موقف في هذا الشأن. المراقبون أكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يوصل رسالة مفادها أنه سيواصل عدوانه كما كان الحال بعهد دونالد ترامب وباراك أوباما. وأضافوا أنه بات من الضروري الآن طرد قوات الاحتلال الأمريكية من شرق سوريا والقضاء على الجماعات الإرهابية في شمالها بهدف توحيد الجهود للتصدي والرد على أي عدوان إسرائيلي في المستقبل.
أصدرت الخارجية السورية بيانا شددت فيه على حق سوريا المشروع في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية عليها. وقالت الخارجية السورية إن العدوان الصهيوني الإجرامي على محيط مدينة حما يأتي استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية التي بلغت خلال أقل من عام أكثر من 50 عدوانا، والتي تشكل اعتداء صارخا على شرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استهداف المدنيين. أيها الأفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. قوة الاحتلال تمنع المصلين في القدس من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. تحالف طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على مناطق متفرقة من محافظة صعدة شمال اليمن. عائلة رجل الدين المعتقل الشيخ زهير عاشور تجدد مطالبتها السلطات البحرينية بالتحقيق في التعذيب الوحشي الذي تعرض له الشيخ. من جديد أهلا بكم. منعت قوات الاحتلال المصلين من غير سكان البلدة القديمة في القدس من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة بثريات الإغلاق التي تفرضه الحكومة الصهيونية منذ 4 أسابيع. وفي نابلس وبحماية قوات الاحتلال أضرم عشرات المستوطنين النار في مزارع فلسطينيين في بلدة بورين، كما هاجموا منزلين، فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة العشرات من الأهالي بحالات اختناق نتيجة إطلاق الاحتلال غاز المسيل للدموع بعد تصديهم للهجوم. أما في غزة فقد استهدف الاحتلال المزارعين بالرصاص في الأراضي الحدودية شرق مدينة خان يونس وأجبرهم على ترك أراضيهم الزراعية. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافث عزام أن مصير كل من حاول التآمر وشطب القضية الفلسطينية إلى زوال، داعيا المتابعين مع المحتل الإسرائيلي للعودة إلى رشدهم. وقال عزام إن دونالد ترامب حاول على مدار 4 سنوات قتل القضية الفلسطينية وتركيا الشعب الفلسطيني وممارسة أقصى الضغوط على كل من يدعم الشعب الفلسطيني، لكن القضية الفلسطينية بقيت وبقي مناصرها. أما ترامب فقد أصبح يعيش هاجس المحاكمة كمجرم وكمحرض على العنف في بلده. شهدت مدينة كراتشي الباكستانية تظاهرة حاشدة مناهضة للكيان الصهيوني منددة باحتمالية تطبيع العلاقات بين إسلام أباد وتل أبيب. واجتمع 10,000 المحتجين أمام ضريح مؤسس الدولة الباكستانية محمد علي جناح ورفعوا شعارات مناهضة للاحتلال الصهيوني ورافضة للتطبيع. يأتي هذا فيما أكد الشهر الماضي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي من جديد أن بلاده لن تقيم علاقات مع تل أبيب، كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في أيلول سبتمبر الماضي موقف إسلام آباد الرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. أكد القيادي في حركة فتح منذر الحايك أن الرهان ليس على الإدارة الأمريكية وإنما على الشعب الفلسطيني المناضل الذي ناضل على أكثر من 50 عقدة. واعتبر الحايك أن السنوات 4 التي مضت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت حقبة سوداء بالنسبة للشعب الفلسطيني. إلى التفاصيل.
نحن نعتبر 4 سنوات قد مضت من حكم إدارة الرئيس ترامب كانت حقبة سوداء بالنسبة للشعب الفلسطيني. ترامب هو من فرض العقاب على الشعب الفلسطيني، العقاب المالي، وهو من أصدر صفقة القرن التي أراد أن تكون القضية الفلسطينية في مهب الريح، وهو من دعم سياسة الضم، وهو من نقل السفارة أمريكا إلى القدس. ولذلك نحن نقول أن هذه المرحلة السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني قد انتهت بالديمقراطية الأمريكية. ونحن ننظر والرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ينظرون إلى الحقبة القادمة وهي إدارة الرئيس بايدن، ونحن هنأنا باسم الشعب الفلسطيني، نتمنى ونتطلع أن نعمل معه من أجل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومن أجل الاستقرار في منطقة فلسطين. نحن نريد من الرئيس بايدن والإدارة الجديدة أن فقط يطبقوا قرارات الشرعية الدولية وأن يلجموا إسرائيل بتطبيق القانون الدولي من خلال تطبيق القرار المتعلق بالاستيطان على سبيل المثال، والقرارات التي ذات العلاقة باتجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس على قاعدة حل الدولتين. وكذلك نريد من الرئيس بايدن أن يرفع كل العقوبات عن الشعب الفلسطيني، خاصة التي فرضت على مستشفيات القدس، وكذلك التي فرضت على السلطة الوطنية وعلى الرئيس أبو مازن عندما وقف أمام إدارة الرئيس ترامب وقال لا لصفقة القرن بكل قوة بكل جراءة. نحن نريد أن نقول أننا في مرحلة جديدة، نتمنى أن تكون هذه المرحلة قد تخدم السلام في الشرق الأوسط، وهذا السلام الذي نتحدث عنه هو لن يكون إلا أن يعود الحق إلى الشعب الفلسطيني، ولن نراهن إلا على السواعد الفلسطينية وعلى شعبنا المقاتل المناضل الذي ناضل على أكثر من 50 عقدا من الزمان، وهو يكافح من أجل حقه في إقامة دولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. نحن نقول نتمنى على الإدارة الجديدة.
توقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بأن يستمر تدهور الأمور في بلاده على صعيد جائحة كورونا قبل أن تتحسن، وقال إنه يرى أن الخطوات العملية التي اتخذها والقرارات التنفيذية التي وقعها جريئة في حربه على الوباء، إذ توقع أن يصل عدد الوفيات إلى 500,000 بحلول الشهر المقبل. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بصراحة سيستمر تدهور الأمور قبل أن تتحسن، هكذا صرح الرئيس جو بايدن، لكنه يرى أن الخطوات العملية التي اتخذها والقرارات التنفيذية التي وقعها جريئة في حربه على الوباء، إذ توقع أن يصل عدد الوفيات إلى 500,000 بحلول الشهر المقبل. ووصف بايدن خطته التي تهدف إلى الحصول على 100,000,000 جرعة خلال أول 100 يوم له في منصبه بأنها أحد أكبر التحديات الإنتاجية التي تواجه أمريكا على الإطلاق. الخطة تتضمن تسريع عملية التطعيم وزيادة عدد فحوصات الكشف عن الفيروس، إضافة إلى زيادة إنتاج المواد الضرورية مثل الكمامات. الجائحة حصدت أرواح أكثر من 400,000 أمريكي، كما تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بتسجيل أكثر من 24,000,000 إصابة. من جهته دعا الاتحاد الأوروبي إلى تجنب السفر غير الضروري بين دوله لمواجهة خطر النسخ المتحورة من كورونا، معتبرا أن الوضع الصحي مقلق وخطير جدا، وبحث وضع شهادة موحدة لإثبات تلقي اللقاح والخضوع لاختبار ما قبل المغادرة من مناطق الخطر أي فئة الأحمر الداكن في دول الاتحاد والحجر الذاتي عند الوصول. وشددت دول الاتحاد على ضرورة مواصلة السماح بالانتقال السلس للعمال الأساسيين والبضائع عبر حدود دول الاتحاد في محاولة للحفاظ على عمل السوق الداخلية بهدف تجنب الفوضى التي أعقبت إغلاق حدود دولهم في الربيع الماضي. ومن أجل رصد تحور الفيروس تحث المفوضية الأوروبية على زيادة تحليل التسلسل الجيني، ودعت إلى تسريع حملات التلقيح من خلال تطعيم 70% من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف، و80% من العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاما بحلول نهاية آذار مارس. وإضافة إلى لقاح فايزر بايونتيك رخص الاتحاد الأوروبي أيضا لقاح موديرنا.
أنتقل إلى اليمن، حيث شن تحالف طيران العدوان السعودي اليوم عدة غارات على مناطق متفرقة من محافظة صعدة شمال اليمن. مصدر أمني يمني قال إن طيران العدوان شن غارة جوية على جبل العبلاء بمحيط مدينة صعدة وغارة على منطقة نشور في مديرية الصفراء، مضيفا أن طيران العدوان كذلك استهدف شبكة الاتصالات في منطقة العمار بمديرية الصفراء ما أدى إلى تدميرها. إلى ذلك استنكرت وزارة المياه والبيئة اليمنية قرار اليونيسف تعليق دعم وقودة الشغيل المقدم للمؤسسات المحلية للمياه ولمحطات معالجة الصرف الصحي، محذرة من عواقب كارثية إنسانية وبيئية نتيجة هذا الإجراء التعسفي. جددت عائلة رجل الدين البحريني المعتقل الشيخ زهير عاشور مطالبتها السلطات البحرينية بالتحقيق في الانتهاكات والتعذيب الوحشي الذي تعرض له الشيخ ونقله بشكل عاجل من العنبر المخصص للجنائيين والمصابين بأمراض وبائية خطيرة ومعدية. وقالت العائلة في بيان إن الشيخ عاشور منع من الاتصال بأهله لأكثر من 6 أشهر، وعندما سمح له بالاتصال الأسبوع الماضي منع من شرح معاناته للعائلة. وأشارت عائلة الشيخ المعتقل إلى أن السلطات لفقت له تهمة كاذبة زاعمة أنه حرض السجناء على قتل شرطي، ونقلته إلى القسم الجنائي كمتهم بالتحريض على الشروع في القتل. انتهى الحصاد إلى العناوين. طهران تجدد استعدادها للحوار مع دول المنطقة من أجل حفظ وصيانة أمنها واستقرارها. تعرض رتل أمريكي إلى تفجير بعبوة ناسفة بمحافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد. استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين في عدوان جوي إسرائيلي على سوريا. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:55 صباحا حتى 4:24 عصرا بتوقيت طهران، أي من 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم أمريكا وصناعة الدجل وتفريخ الحروب، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، دأبت السياسة الأمريكية على صناعة الإرهاب وتسريب الرعب واحتضان الجماعات الإرهابية وخلق أجواء الرعب لتمرير سياساتها البهلوانية والعدوانية على شعوب العالم، فهي لم تتورع عن إشغال العالم بسياسة الحروب وإشعال الحروب هنا وهناك دون أي كلل أو ملل. أمريكا أعزائي الكرام تمارس سياسة التخويف وخلق مناخات الرعب وتسريب اليأس، وهي سياسة شيطانية تتقنها واشنطن وتعتمد عليها وتمارسها دون أي حياء أو خجل، وهذا ما انعكس على الوضع الأمريكي ذاته. فالرئيس الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب يلوح بخلق حرب داخلية خلال تنصيب الرئيس الفائز جو بايدن، وهناك مخاوف داخل أمريكا من هذا الاحتمال، كما أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الذي ينتظر الشعب الأمريكي وشعوب العالم بأجمعه وبفارغ الصبر يوم إزاحته عن البيت الأبيض غير مأسوف عليه، يحرك بعقله الشيطاني اللوبيات الصهيونية ضد إيران، متهما إياها بتعرضها لسفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد بهجوم صاروخي قبل عدة أيام. هذا النمط أعزائي الكرام من التفكير يراد منه جر المنطقة إلى حروب تقوض الوضع الأمريكي وتخدم نوايا ترامب بالبقاء في السلطة. هذه المزاعم والادعاءات الفاشلة هي مفلسة وتشابه وبصورة مقلوبة تخرصات ترامب قبل سنوات، وتحديدا في 2012 عندما اتهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في حينه متهما في خطاب موجه للجمهوريين أوباما بالعمل على الهجوم على إيران داعيا إلى منعه من القيام بهذه المغامرة، واليوم يسمح لنفسه بتسويق هذه الانتهاكات والتهديدات لإيران من أجل مصلحته الشخصية دون أي اعتبار لمصلحة البلاد ومصلحة شعوب ودول العالم. إذن أعزائي الكرام دعونا الآن وحول هذا الموضوع نستضيف دكتور علي الفرج الناشط الحقوقي من لندن. بداية السلام عليكم دكتور علي الفرج، يعني ما هي طبيعة العقل الأمريكي القائم على الشر وإشعال الحروب في العالم؟ تفضل.
لا شك أن الإمبراطورية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت لها مصالح وسياسة توسعية في العالم كامل، وهذه السياسة غير قائمة على الأخلاق أو على مبادئ معينة، وإن كان داخل الولايات المتحدة يوجد مثلا ديمقراطية ولكن الولايات المتحدة كدولة لا تعترف بديمقراطية الدول الأخرى ولا بحقوق الإنسان، ولا تقوم سياستها الخارجية على نشر الديمقراطية أو احترام حقوق الإنسان أو دعم حرية الشعوب، مع أن الولايات المتحدة كانت مستعمرة وقامت بحرب التحرير ولكن لم تحترم إرادة ومصير الشعوب الأخرى. وهناك لوبيات في الولايات المتحدة قائمة بالواقع على الشر، من اللوبي الصهيوني الذي يدعم الكيان الصهيوني والذي يعتمد على تجارة الأسلحة ومصانع الأسلحة وتجار الأسلحة، والجيش الأمريكي نفسه قائم على المرتزقة يتم توظيفهم من الطبقات الفقيرة داخل الولايات المتحدة. فللأسف كل سياسات الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن قائمة على إثارة الحروب في العالم واستعمار الدول في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق العربية والإسلامية. رأينا أنهم يعني منذ قيام الولايات المتحدة لحد الآن أثاروا ما يقارب 70 إلى 80 حرب هم بدأوها وهم زوجوها الحرب بين الجمهورية بين إدارة صدام لشن العدوان على الجمهورية الإسلامية، ثم بعد ذلك الحرب إدارة صدام لاحتلال الكوري، والحرب في سوريا والحرب في اليمن، وحروب يعني لها أول وليس لها آخر.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
طيب دكتور، يعني ما معنى رفض ترامب القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية والطعن بها؟ وما هي خياراته لإفشال تقلد بايدن للسلطة؟
لا شك أن ترامب بعقليته التجارية والدكتاتورية أيضا لا يحترم أي أقوات أخرى، فرأينا أنه لا يحترم حتى الانتخابات الأمريكية ونتائجها، ويدعي أنه فاز ومستعد أن يقوم وتقوم العقوبات التابعة له بالتخريب والتسجيل وما شابه. وطبعا يعرض الولايات المتحدة كدولة عظمى لعدم الاستقرار، هو يؤثر على قوتها بالعالم ايضا. الولايات المتحدة قامت في نهب الشعوب، يعني قيام الولايات المتحدة بتجارة السلاح وخاصة في منطقة الشرق الاوسط، منطقة الخليج، لا شك انها ايضا قائمة على الاطماع وعلى عدم احترام ارادة الشعوب وعدم احترام ما تريده الشعوب العربية والاسلامية. فهو يعني كتاجر تعود على العيش في البارات ونوادي القمار، وفي هذه النوادي للأسف هذه النوادي طبيعتها لن لا يفوز يقوم بالعنف، ورأينا يعني هو يتعامل بنفس هذه الطريقة. لذلك نرى في أماكن البارات والقمار يحدث المشاجرات والعنف والقتل وما شابه بسبب هذه العقلية، إما أنا أو يلعب الآخرين من الجحيم، لأن أصل مصادر هذه الأرباح كما يسمى وما شاء كلها مصادر غير مشروعة، قائمة على يعني المال الحرام ونعم الآخرين من دون سبل مشروعة، وبذلك لا يقوم المال الحرام إلا على الفساد وعلى نشر العنف ونشر الفساد. فلذلك إدارة ترامب يعني هذه أحد الأسباب، هناك أسباب أخرى لفشل إدارة ترامب في نجاح في الولايات المتحدة مرة أخرى، يعني إضافة لهذه عقلية التمييز العنصري، عقلية التمييز ضد المرأة، عقلية التمييز ضد الأقليات، يعني لم يأتي الولايات المتحدة رئيس أسوأ من وفاقد للمبادئ أكثر من ترامب. يعني
إذن أعزائي الكرام، ترامب وبهذه العقلية المصلحية والشيطانية يهدف إلى جر العالم إلى حروب وحرائق للبقاء في السلطة. إن أطلاق ترامب الادعاءات الفارغة لا تقتصر لكسب المتشددين واللوبيات الصهيونية وحسب، بل الهدف منها هو استحلاب دول المنطقة العربية ونهب ثرواتها. وقد تعود الأمريكان على إطلاق القادة الحاكمين فبركات تنتصر للأمن القومي، فيما أن المصالح الذاتية والشخصية هي من تقف وراء هذا النهج المخادع، وتلك هي أمريكا الولايات المتحدة، حيث إن بإمكاني أي مترشح لانتخاباتها الرئاسية بالخداع والفبركة والادعاء بحماية الأمن القومي ولو بالخداع والفبركة. سبق ترامب الرئيس السابق باراك أوباما حينما استغل ذات التكتيك لزيادة نسبة الرضا الشعبي، عندما استغل حادثة اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان التي قام به الجيش الأمريكي يوم الثاني من مايو آيار لعام 2011 في باكستان، الأمر الذي دعم زيادة نسبة الرضا الشعبي تجاهه بعد 3 أيام من حادثة الاغتيال بزيادة نسبة مقبوليته 6% بعدما كان مؤشر قبوله 46% بحسب شركة غالوب للإحصاءات. وأيضا كانت سببا في فوز أوباما في انتخابات عام 2012 التي فاز فيها لدورة ثانية، وفي وقت كان فيه ابن لادن عميلا للمخابرات الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية وقد انتهت مهمته فتمت تصفيته. حادثة البرجين أو أحداث 11 من سبتمبر استفاد منها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، حيث وصلت نسبة قبوله الشعبي إلى 90% بعد الحادثة. ليس هذا فحسب، بل تمكنت هذه الأحداث وبمساعدة ماكينات الإعلام الكبرى والسينما الأمريكية من خلق شعور عند غالبية الشعب الأمريكي بالتهديد المستمر من قبل عدو موهوم اسمه الإسلامفوبيا، الأمر الذي دعا الولايات المتحدة لتأسيس ما يسمى بالحرب على الإرهاب الذي اختلقته وصنعته بأيديها. إذن الآن دعونا نستقبل الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق في لقاء اليوم، وأحييك أستاذ محمود الهاشمي، السلام عليكم. هل يستغل ترامب قضية الأمن القومي لتمرير مطامعه الشخصية والبقاء في البيت الأبيض أم ماذا؟
علينا أن نقر أولا أن الولايات المتحدة قد انقسمت على نفسها، ولم تعد الولايات المتحدة النظام الفيدرالي المتكامل، بينما عادوا إلى الانقسام بين أهل الشمال وأهل الجنوب، وهذا ما أكده الرئيس السابق اللي هو أوباما عندما قال نعم نحن منقسمون بين الشمال وبين الجنوب. وعلينا أن نقر أن هنالك الخلافات قد توزعت بشكل كبير بين الديمقراطي والجنوب، بين الملونين المناصرين للحزب الديمقراطي وبين البيض المناصرين لترامب. لذلك لا يمكن لترامب أن يذهب بنصف أمريكا ويفرض إرادته على سواء البيت الأبيض وتقاليده، ولا على العالم ولا على السياسة الأمريكية بشكل عام. نعم أن الرجل يعني يعيش النزاعات الأخيرة من فترة حكمه، وشعر العالم بخطره على مستوى العالم وعلى داخل الولايات المتحدة وما يقوم به بالسياسة، ولذلك لا يمكن الخروج عن تقاليد الديمقراطية الموجودة في الولايات المتحدة، لأن هذا لا يخص فقط ترامب، إنما يخص بشكل عام تقاليد ديمقراطية راسخة في البلد. وإلى ما ذهب إلى ذلك فمعناها أن أمريكا ستعود إلى الانقسام يعني قبل الحرب الأهلية التي كانت عليها أمريكا قبل حوالي قرنين أو أكثر. هذا إذا ما أراد أن يذهب له فمعنى أن الولايات المتحدة منقسمة اجتماعيا ومنقسمة سياسيا ومنقسمة جغرافيا، وبذا سيخلق مشكلة كبرى لدولة ربما في يوم من الأيام كانت الأولى اقتصاديا وعسكريا وأمنيا.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة في لقائكم اليوم من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه أمريكا وصناعة الدجل وتفريخ الحروب. من هنا أعزائي الكرام يمكن القول أن الرؤساء الأمريكيين استغلوا الأمن القومي الأمريكي لزيادة رصيدهم الانتخابي وتقبلهم الشعبي قبل الانتخابات الرئاسية، ومنهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته الذي تشبث بقشة الأمن القومي ولا زال متشبثا بها حتى يومنا رغم خسارته الانتخابات الرئاسية، مؤملا نفسه أخذ السلطة بالقوة بعد زيادة رصيده الشعبي ولو بالكذب والادعاءات المفبركة. نعم أعزائي الكرام، استغلال ترامب لقشة الأمن القومي الأمريكي لكسب رضا الأمريكيين تجسدت بالأمس في منطقتنا باستغلاله محادثات التسوية الأفغانية في الدوحة خلال حملاته الانتخابية، وفعلها مؤخرا باتهام طهران بالقصف الصاروخي لسفارته في بغداد، وفعلها بالأمس بتوجيه أوامره الإرهابية الإجرامية باغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني الذي دخل العراق باسمه الصريح وجوازه الحقيقي لمحاربة الإرهاب الذي أوجدته وتبنته ودعمته وسلحته ومولته في العراق الولايات المتحدة وكيانها الصهيوني المصطنع في المنطقة، مع بقية جوقة المحور الأمريكي الإرهابي من أعراب السلطة المفلسين سياسيا والمطبعين مع الاحتلال الصهيوني. إن تهديدات ترامب هي في سياق الترويج للإرهاب وإشغال العالم بحروب شيطانية الهدف منها إرباك العالم وتعطيل قدرة التطور. في المقابل أعزائي الكرام، حذرت إيران ترامب من أي مغامرة خطيرة في أيام رئاسته الأخيرة، محملة إياه مسؤولية أي إجراءات غير متعقلة. وأكدت الخارجية الإيرانية أن اتهامات ترامب وقائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لإيران مكررة ومفبركة، وتأتي في إطار أكاذيب البيت الأبيض لإنقاذ ترامب من ظروفه المعقدة. إيران رفضت أي هجمات على المواقع الدبلوماسية والسكنية، ووجهت أصابع الاتهام إلى أمريكا وحلفائها في المنطقة، وحملت إدارة ترامب مسؤولية أي إجراءات غير متعقلة في الظروف الحالية. كما رد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف على تخرصات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم بالصواريخ قبل عدة أيام واتهامه لإيران في هذا الصدد، قائلا إن جعل مواطنيكم في موقع الخطر في الخارج لن يحرف الاهتمامات بهزائمكم الكارثية في الداخل. نعم، إن مشكلة أمريكا واستعراض عضلاتها وتهديداتها تأتي في سياق التهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها وفي سياق التغطية على هزائمها في المنطقة، وبالتالي فإن أمريكا أمام تحديات جديدة، وإن هذه الاستعراضات ستعقد الأمور والأوضاع عليها، مما يجعل من مطالب الشعوب بخروج القوات الأمريكية من المنطقة هو الثمن المطلوب للرد على جرائمها وتواجدها العسكري غير المرغوب في منطقة غرب آسيا. طيب، دعونا الآن نعود أعزائي الكرام للأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ محمود، يعني هل تؤثر هذه التهديدات الأمريكية لترامب على محور المقاومة، وكيف يمكن الرد عليها؟
محور المقاومة قارئ جيد للواقع الأمريكي، ولذلك عندما راهن على الزمن ولم يصطدم بشكل مباشر مع القوات الرسمية الأمريكية الموجودة سواء في المنطقة أو سواها، فإنه قال أن الوضع الأمريكي ذاهبا إلى الزوال وإلى الضعف شيئا فشيئا. إذن لماذا الدخول في حرب مع دولة هي سوف تنهي نفسها بنفسها؟ هذا أولا. ثانيا، أن العمق الاستراتيجي للمقاومة الآن هو موجود، والدليل على ذلك أن ترامب لم يستطع أن يذهب بعيدا في إجراءاته الخاصة في منطقة ربما مواجهة أو حرب مع الجمهورية الإسلامية مع المقاومة. الدليل أنه الانقسام في البنتاغون وانسحاب أهل البوارج الكبرى التي جاء بها ترامب من المنطقة، هذا الانقسام أيضا سينعكس على الوضع الأمريكي أولا، وكذلك قوة وفاعلة إلى المقاومة التي بدأت تتمدد كبيرا. وفي نفس الوقت المقاومة تدرك أنها ليس بحاجة إلى مواجهة الآن، ولكن إذا أرادها ترامب فهم جاهزون وعلى كل المستويات. ولا أعتقد باعتقادي يعني إلا هناك من خطر حتى هذه اللحظة، وإجراءات ترامب سوف تبقى محدودة، وقرار وزير الدفاع الأمريكي بسحب البارجة هي بداية حسنية أنهم يشعرون بخطر المقاومة ويشعرون بخطر الجمهورية الإسلامية عليهم، ولذلك اتخذوا مثل هذا الإجراء.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
إذن أستاذ محمود الهاشمي، من خلال ما أشرتم الآن في حديثكم، ما معنى قيام الشيطان الأمريكي باستغلال حادثة الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق للتصعيد؟ وهل ستجرؤ أمريكا للقيام بعدوان على المنطقة؟
يعني هو عملية التظاهر أمام السفارة الأمريكية أو بعض الضربات التي تلقتها السفارة لا يرقى إلى مستوى الحدث الذي قامت به الولايات المتحدة سواء في الاعتداءات التي عادتها 57 اعتداء على قطاعاتنا العسكرية والأمنية، ولا على ما يعني ولا على عملية حجز المطار واستشهاد أبطال النصر. هذه جريمة كبرى لا ترقى على قلعة عملية أن تحاصر السفارة، أن ترشقها بالحجارة أو أن تطلق عليها صاروخ. هذه إجراءات قليلة جدا لحق الولايات المتحدة، لذلك لا يمكن للمتحدة أن تجعل من هذا ذريعة، وإن كانت هي قد رفعت من منشوف حديثها أو تصريحاتها، ولكن الواقع يقول أنها لا ترقى إلى هذا المستوى.
إذن أعزائي الكرام، بالمحصلة يمكن القول أن هناك قلقنا ملكيا من أن إيران قد تقوم برد على عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، وأن الإدارة الأمريكية تعمل على تعزيز تواجدها العسكري في المياه الخليجية للدفاع عن مصالحها في المنطقة، وأن هناك مؤشرا آخر لتأهب الولايات المتحدة في ذكرى استشهاد قاسم سليماني، وهو زيارة قادة عسكريين بارزين للعراق والأراضي السورية المحتلة ودول أخرى في المنطقة، وإن التأهب العسكري الأمريكي يعتبر رسالة أيضا إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بأنها مستعدة وقادرة على الحفاظ على أمنها. وهذا هو سر هذه الإجراءات والاستعراضات الفارغة، والتي لا يمكن أن تستمر طالما هناك إرادة لشعوب المنطقة تروم وتتطلع للحرية والاستقلال والعيش الكريم. بهذا أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه أمريكا وصناعة الدجل وتفريغه الحروب. وحتى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يخطئ الناس تنظر، ورأسك من ماء الخطيئة يقطر، توارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لو كنت تشعر، وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها، ولم تخشى عين الله والله ينظر. وكم من قبيح قد كفى الله شره، ألا إنه يعفو القبيح ويستر. إلى كم تعامى عن أمور من الهدى، وأنت إذا مر الهوى بك تبصر. إذا ما دعاك الرشد أحجمت دونه، وأنت إلى ما قادك الغي تبدر. وليس يقوم الشكر منك بنعمة، ولكن عليك الشكر إن كنت تشكر. وما كل ما لم يأتي إلا كما مضى من اللهو في اللذات إن كنت تذكر. وما هي إلا ترحة بعد فرحة، كذلك شرب الدهر يصفو ويكدر. كأن الفتى المغتر لم يدر أنه تروح عليه الحادثات وتبكر. لهوت، وكم من عبرة قد حضرتها، كأنك عنها غائب حين تحضر. تمنى المنى والريح تلقاك عاصفا، وفوقك أمواج وتحتك أبحر. ألم تر يا مغبون ما قد غبنته، وأنت ترى في ذاك أنك تتجر. خدعت عن الساعات حتى غبنتها، وغرتك أيام قصار وأشهر. فيا باني الدنيا لغيرك تبتني، ويا عامر الدنيا لغيرك تعمر. وما لك إلا الصبر والبر عنده، وإلا اعتبار ثاقب وتفكر. قوافي الوجد، مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
الله الخالق، الله له الحمد على قضاه. ما لنا